قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله رحمة للعالمين محمد وعلى عترته الأطهار الميامين.
السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القصص الحق.
في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سنواصل الحديث عن القسم الثاني من رحلة ذي القرنين، والتي تحدثت عنها سورة الكهف من الآية 89 حتى 99.
إذن مستمعينا الكرام تابعوا معنا محطات هذا اللقاء القرآني وهذا استعراض لها.
بعد مقدمة عن الحكاية نستمع معا إلى تلاوة هذه الآيات،
ثم نقدم لكم إيضاحات حول مفاهيم الآيات والعبارات التي وردت في الحكاية.
نتابع معا الحوار القرآني الذي أجريناه مع فضيلة السيدة عبد السلام زين العابدين حول هذه الآيات،
لننتقل بعد ذلك إلى الحكاية نفسها كما يذكرها لنا التاريخ.
نستنير بهدي الأئمة عليهم السلام وأحاديث بشأن الرواية القرآنية،
ونختم البرنامج بباقة من الدروس والعبر المستخلصة من الحكاية.
مستمعينا الكرام تحدثنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج عن سبب نزول هذه الآيات التي تحكي قصة ذي القرنين، وقلنا بأن مجموعة من قريش قررت اختبار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، حيث قامت هذه المجموعة بالتنسيق مع اليهود واستشارتهم بطرح ثلاث قضايا على رسول الله صلى الله عليه وآله لاختبار حقيقته وهل إنما جاء به حق أم لا.
من تلك القضايا كان السؤال عن حكاية ذي القرنين، وبما أن قصة ذي القرنين كانت متداولة ومعروفة بين الناس، ولكنها كانت محاطة بالغموض والإبهام. لهذا السبب طالب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإدلاء حولها بالتوضيحات اللازمة.
وقد نزل الوحي الإلهي على قلب الرسول صلى الله عليه وآله يخبره شيئا من قصة ذي القرنين كما جاء في الآية المباركة قل سأتلو عليكم منه ذكرى.
في الحلقة الماضية بلغ بنا الحديث إلى أن ذا القرنين وعندما انتهى من سفره إلى الغرب توجه إلى الشرق، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد قوما يعبر عنهم القرآن الكريم بعبارة قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي من دون الشمس.
أما اليوم استمعنا الكرام فنتابع معا تتمة هذه الحكاية، ولكن دعونا لنستمع إلى الآيات وهي تحكي قصة يأجوج ومأجوج، فلنستمع سوية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا صدق الله العلي العظيم.
كنا مع تلاوة هذه الآيات المباركة من سورة الكهف. أما الآن ننتقل إلى مفاهيم هذه الآيات.
مفردات.
نعم مستمعينا الكرام، كما سمعتم الآيات تشير إلى سفر آخر من أسفار ذي القرنين، حيث تقول ثم أتبع سببا، أي بعد هذه الحادثة استفاد من الوسائل المهمة التي كانت تحت تصرفه ومضى في سفره حتى وصل إلى موضع بين جبلين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.
والآية إشارة إلى أنه وصل إلى منطقة جبلية وهناك وجد أناسا كانوا على مستوى دان من المدنية، لأن الكلام أحد أوضح علائم التمدن لدى البشر، والبعض الآخر احتمل أن جملة لا يكادون يفقهون قولا لا تعني أنهم لم يكونوا يعرفون اللغات، بل كانوا لا يفهمون فحو الكلام، أي كانوا متخلفين فكريا. وفي هذه الأثناء اغتنم هؤلاء القوم مجيء ذي القرنين لأنهم كانوا في عذاب شديد من قبل أعدائهم يأجوج ومأجوج، لذا فقد طلبوا العون منه قائلين يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
قد يكون كلامهم هذا تم عن طريق تبادل العلامات والإشارات، لأنهم لا يفهمون لغة ذي القرنين، أو أنهم تحدثوا معه بعبارات ناقصة لا يمكن الاعتداد بها.
في كل الأحوال يمكن أن نستفيد من الآية الشريفة أن تلك المجموعة من الناس كانت ذات وضع جيد من حيث الإمكانات الاقتصادية، إلا أنهم كانوا ضعفاء في المجال الصناعي والفكري والتخطيطي، لذا فقد قبلوا بتكاليف بناء هذا السد المهم بشرط أن يتكفل ذو القرنين ببنائه وهندسته.
أما ذو القرنين فقد أجابهم قال: ما مكنني فيه ربي خير، أي أني لا أحتاج إلى مساعدتكم المالية، وإنما قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
كلمة ردم وهي في الأصل تعني ملء الشق بالأحجار، إلا أنها فيما بعد أخذت معنى واسعا بحيث شمل كل سد، بل وشمل حتى ترقيع الملابس. يعتقد بعض المفسرين أن كلمة ردم تقال للسد القوي، ووفقا لهذا التفسير فإن ذا القرنين قد وعدهم بأكثر مما كانوا ينتظرونه.
سمعنا الكرام، ثم أمر ذو القرنين فقال: آتوني زبر الحديد. زبر جمع زبرة، وتعني القطع الكبيرة والضخمة من الحديد. وعندما تهيأت قطع الحديد أعطى أمرا بوضع بعضها فوق البعض الآخر حتى غطى بين الجبلين بشكل كامل، حتى إذا ساوى بين الصدفين.
صدف تعني هنا حافة الجبل، ويتضح من هذا التعبير أن هناك شقا بين حافتي الجبل، حيث كان يأجوج ومأجوج يدخلان منه، وقد صمم ذو القرنين ملأ هذا الشق.
الأمر الثالث لذي القرنين هو طلبه منهم أن يجلبوا الحطب وما شابهه على جانبي هذا السد، وأشعل النار فيه، ثم أمرهم بالنفخ فيه حتى احمر الحديد من شدة النار. قال: انفخوا حتى إذا جعله نارا. لقد كان يهدف ذو القرنين من ذلك إلى ربط قطع الحديد بعضها ببعض ليصنع منها سدا من قطعة واحدة، وعن طريق ذلك قام ذو القرنين بنفس عمل اللحام الذي يقام به اليوم في ربط أجزاء الحديد بعضها ببعض.
أخيرا أصدر لهم الأمر الأخير فقال: اجلبوا لي النحاس المذاب حتى أضعه فوق هذا السد. قال: آتوني أفرغ عليه قطرة. وبهذا الشكل قام بتغطية هذا السد الحديدي بطبقة النحاس حتى لا ينفذ فيه الهواء، وحتى يحفظ من التآكل. والمشهور مستمعنا الكرام في معنى قطر هو ما قلناه، أي النحاس المذاب.
وأخيرا أصبح هذا السد بقدر من القوة والإحكام، بحيث فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لقد كان عمل ذي القرنين عظيما ومهما، وكان له وفقا لمنطق المستكبرين ونهجهم أن يتباهى به أو يمنى به، إلا أنه قال بأدب كامل: قال هذا رحمة من ربي، لأن أخلاقه كانت أخلاقا إلهية.
ثم صدر قائلا: لا تظن أن هذا السد سيكون أبديا وخالدا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا.
لقد أشار ذو القرنين في كلامه هذا إلى قضية فناء الدنيا وتحطم هيكل نظام الوجود فيها عند البعث.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم مع برنامج القصص الحق الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتأمل معا في حكاية ذي القرنين، وقد وقفنا عند المفاهيم ومعاني العبارات التي تحملها الآيات في المحطة السابقة. أما الآن لننتقل إلى ضيف هذه الحلقة، سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، الأستاذ في العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة، فتابعوا معنا مشكورين.
مستمعينا الكرام، استضيف في هذه الحلقه من برنامجنا خبير البرنامج فضيله السيد عبد السلام زين العابدين، استاذ العلوم القرانيه. فضيله السيد، في تتمه يعني قصه ذي القرنين، تمت بحوث حول هويه ياجوج وماجوج وموقعيه السد الذي بناه ذو القرنين، يعني كيف هو المخرج الصحيح من هذه البحوث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحديث كما قلنا اخ مصطفى يعني حول التاريخ دخلت فيه الاسرائيليات كثيرا كثيرا، ولو تقرأ يعني ما كتبه المؤرخون وما جاء في بعض كتب التفسير يعني من إسرائيليات عجيبة حول يأجوج ومأجوج وحول خلقة يأجوج ومأجوج، ولهذا نحن نترك كل هذا الأمر ونأخذ العبرة، قل سأتلو عليكم منه ذكرى أو ما يمكن أن يكون صحيحا. هناك طبعا في قضية يعني تشخيص أقوام يأجوج ومأجوج، بعضهم قالوا أن يأجوج هم التتر ومأجوج هم المغول، هذا لعله أقرب مقولة يعني بحسب السياقات القرآنية والتاريخ أن التتر هم يأجوج ومأجوج المغول، ولكن يعني المفسرون أجمعوا على أن يعني هؤلاء أقوام متوحشة يعيشون في منطقة منغولستان، هاي المنطقة كانت كثيرة السكان، تزداد السكان عندهم بشكل كبير جدا بسرعة هائلة، بحيث يحاولون أن ينتشروا ويحتلوا أراضي الآخرين ويتوسعوا من خلال الاحتلال. يعني على ما يظهر من القرآن أنهم جماعة يعني طاغية جبارة تحتل وتقتل، وهذا جنكيز خان يمثل يعني الامتداد أو منذ القرن الرابع الميلادي يعني أدى هؤلاء إلى سقوط الإمبراطورية الرومانية، بعدين القرن الثاني عشر الميلادي كان جنكيز خان بهجوم على الشرق الإسلامي يعني شرق الإسلامي ودمروا كما نعرف قضية هولاكو واحتلاله إلى بغداد. طبعا هولاكو جد يصير جنكيز خان، احتل بغداد عام 656 هجرية، ولهذا يعني يكاد يجمع المفسرون على أن يأجوج ومأجوج هم هؤلاء الأقوام يعني من المغول أو التتر. نعم
فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله
سمعين الأفاضل. نواصل لحضراتكم تقديم حلقة أخرى من برنامج القصص الحق، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يمكنكم متابعة مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabic.irib.ir، كما يمكنكم أن تراسلونا عبر بريدنا الإلكتروني وهو راديو هادي @irib.ir.
نعم مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الحلقة من برنامج القصص الحق قصة ذي القرنين، وحتى هذه اللحظة تعرفنا على أهم المفردات التي وردت في الحكاية القرآنية، كما تابعنا حديث سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة. والآن تعالوا معنا لنستمع إلى ما جرى كما ترويها لنا بعض المصادر التاريخية.
ما زلتم معنا وبرنامج القصص الحق يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد استمعنا قبل قليل مستمعين الأفاضل إلى حكاية ذي القرنين، فقوا معنا والفقرة التالية.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
مستمعينا الكرام، في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقري عليه السلام في قول الله عز وجل: لم نجعل لهم من دونها سترة، قال: لم يعلموا صنعة البيوت. وفي تفسير القمي في الآية قال: لم يعلموا صنعة الثياب.
وفي الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: حتى إذا بلغ بين السدين قال: الجبلين أرمينيا وأذربيجان.
دروس وعبر.
مستمعينا الكرام، لابد أن نقف عند العبر المستفادة من قصة ذي القرنين القرآنية. أولا، إن ذي القرنين لم يستبعد في هذه الحكاية حتى تلك المجموعة التي لم تكن تفهم الكلام، أو كما وصفهم القرآن: لا يكادون يفقهون قوله، بل إنه استمع إلى مشاكلهم ودأب على رفع احتياجاتهم بأي أسلوب كان، وبنى لهم سدا محكما بينهم وبين أعدائهم اللدودين يأجوج ومأجوج، وقد قام بإنجاز أمورهم بدون أن يفرق بينهم، رغم أن مثل هؤلاء الناس كانوا عديمي الفهم لا ينفعون الحكومة بأي شيء. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام نقرأ قوله: اسمعوا الأصم من غير تسعر، يعني التكبر، صدقة هنيئة.
ثانيا، الأمن هو أول وأهم شرط من شروط الحياة الاجتماعية السالمة. لهذا السبب تحمل ذو القرنين أصعب الأعمال وأشقها لتأمين أمن القوم من أعدائهم، وعادة لا يسعد المجتمع من دون قطع الطريق على المفسدين، ولهذا فإن أول شيء طلبه إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة هو الأمن، رب اجعل هذا البلد آمنا.
الدرس الثالث هو أن أصحاب المشكلة الأصليين معنيون بالدرجة الأولى في الاشتراك في الجهد المبذول لحل مشكلتهم، لذا فإن ذا القرنين أعطى أمرا إلى الفئة التي اشتكت إليه أمر يأجوج ومأجوج بأن يجلبوا قطع الحديد، ثم أعطاهم الأمر بإشعال النار في أطراف السد لدمج القطع فيما بينها، ثم أمرهم بتهيئة النحاس المذاب. وعادة فإن العمل الذي يتم بمساهمة وحضور الأطراف الأصليين في المشكلة يؤدي إلى إظهار استعداداتهم ويعطي قيمة خاصة للنتائج الحاصلة منه وللجهود المبذولة فيه، ومن ثم يحرص الجميع للحفاظ عليه وإدامته بحكم تحملهم لمجهودات إنشائه. كما يتضح من هذه النقطة أن المجتمع المتخلف والمتأخر يستطيع أن ينجز أعمالا مهمة وعظيمة إذا تمتع ببرنامج صحيح وإدارة مخلصة.
رابعا، الزعيم الإلهي والقائد الرباني لا يلتفت إلى الجزاء المادي والنفع المالي، وإنما يقتنع بما حباه الله. لذا رأينا ذا القرنين عندما اقترحوا عليه الأموال قال: ما مكنني فيه ربي خير. وهذا النمط من السلوك يخالف أساليب السلاطين وولعهم العجيب بجمع الثروة والأموال، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
أجل أحبة القرآن، إحكام الأمور هو درس آخر نستفيده من هذه القصة. فذو القرنين استفاد من القطع الحديد الكبرى في بناء السد، وقد وصلها بالنار ثم غطاها بالنحاس المذاب كي تمتنع عن التلف والصدأ إذا تعرضت للهواء والرطوبة.
مهما كان الإنسان قويا ومتمكنا وصاحب قدرة واستطاعة في إنجاز الأعمال، فعليه أن لا يغتر بنفسه. وهذا هو درس آخر نتعلمه من قصة ذي القرنين، فقد اعتمد في جميع شؤونه على قدرة الخالق جل وعلا، وقال بعد إتمام السد: هذا رحمة من ربي. وعندما اقترحوا عليه المساعدة المالية قال: ما مكنني فيه ربي خير.
وأخيرا، عندما يتحدث عن فناء هذا السد المحكم فإنه لا ينسى أن ينسب موعد ذلك إلى الله تعالى. كل شيء إلى زوال مهما كان محكما وصلدا. هذا هو الدرس الأخير في هذه القصة، وهو درس للذين يتمنون أو يظنون خلود المال أو المنصب والجاه. إن سد ذا القرنين أمر هين قياسا إلى انطفاء الشمس وفناء الجبال الراسيات، إذن فكيف بالإنسان المعرض للأضرار أكثر من غيره؟
وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج القصص الحق الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.